بالله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
أما بعد، فقد انتهينا إلى تفسير قوله، يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: يسألونك يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم عن الأهلة جمع هلال، لما تبدو دقيقة ثم تزيد حتى تمتلئ ثم تعود كما بدأت، ولا تكون على حالة واحدة كالشمس. قل هي مواقيت، يعني قل لهم، هي مواقيت جمع ميقات، للناس يعني يعلمون بها أوقات زرعهم ومتاجرهم وعدد نسائهم. العدد جمع عدة، أي ليحصوا عدة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها، وصيامهم وإفطارهم. والحد المفروض أن كل هي مواقيت للناس، فيدخل في هذه النماذج التي ذكرها في التفسير أيضا يدخل الحد، لكن الله سبحانه وتعالى أفرد الحج بالذكر لبيان شرفه وفضيلته على ما عداه من الأعمال. قل هي مواقيت للناس والحج، فالحج عطف على الناس، أي يعلم بها وقت الحج، فلو استمرت على حالة واحدة لم يعرف ذلك. وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها، يعني في الإحرام، بأن تنكبوا فيها نقبا تدخلون منه وتخرجون وتتركوا الباب، وهم ناس من الأنصار كانوا يفعلون ذلك ويزعمونه برا. ولكن البر فسر إيه؟ ولكن البر يعني ذا البر. لماذا؟ لأن الجواب من اتقى، فمن تعود على شخص، لذلك وصف فقال ولذلك جاء في صالح التفسير: ولكن البر يعني ولكن غن بري من اتقى، يعني الذي يتقي الله بترك مخالفته. وقت البيوت من ابوابها، يعني في الاحرام وغيره، يعني في حاله الاحرام كغير الاحرام، ائتوا البيوت من ابوابها او ائتوا البيوت من ابوابها. واتقوا الله لعلكم تفلحون، اي تفوزون. قوله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: بلغنا أنهم قالوا: يا رسول الله، لما قرطت الأهلة؟ فنزلت هذه الآية. وروى أبو نعيم وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت في معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم، قال: يا رسول الله، ما بال الهلال يبدو أو يطلع دقيقا مثل الخيط، ثم يزيد حتى يعظم ويستدير، ثم لا يزال ينكف ويدك حتى يعود كما كان، لا يكون على حال واحدة. لماذا؟ الهلال القمر تعتري هذه التغييرات زيادة ونقصانا، في حين الشمس تكون ثابتة على حال واحدة. فنزلت هذه الآية. قوله تعالى: قل هي مواقيت للناس، معنى كونها مواقيت للناس يعني معالم لهم في حل دينهم ولصومهم، حل دينهم يعني يعتمدون عليها في مواعيد الديون، مواعيد حلول الدين، ولصومهم ولفطرهم وأوقات حجهم وأجائلهم الإجارات يعني، وأوقات الحيض وعدد نسائهم والشروط التي إلى أجل. فكل هذا مما لا يسبل ضبط أوقاتها إلا عند وقوع الاختلاف في شكل القمر زيادة ونقصا. ولهذا قال: فبين وبين الشمس التي هي دائمة على حالة واحدة. قال بعض المفسرين: ثمرة الآية أن الأحكام الشرعية كالزكاة والعدد للنساء والحمل تتعلق بشهور الأهلة لا بشهور الفرس، أما ما تعلق بالعقود والأفعال المتعلقة بفعل بني آدم، فيتبع فيه العرف من حسابهم بالأهلة أو بشهور الفرق، فهذا حكم وذاك حكم آخر. يعني إذا أي فعل علق الله سبحانه وتعالى أمله على أمد أو زمن معين فيجب التزام بالتوقيت الهجر أو بالأهلة بالأهلة وليس بالسنة أو التقويم الشمسي. كالزكاة مثلا، إذا أراد الإنسان أن يبحث عن حال الحول على زكاته أن لابد أن ينتبه إلى أن المقصود الحول الهجري ليس الحول الميلادي، لكن لابد من اعتبار الحول الهجري اللي هي السنة الهجرية المعروفة. كذلك في عدد النساء لا تحسب إلا بالشهور الهجرية، كذلك أيضا في الحمل وغير ذلك. هذه الأحكام التي لها علاقة بالأحكام الشرعية فلا بد من التزام هذه الشهور الهلالية، شهور الأهلة. أما العقود التي ينشئها الناس فيما بينهم أو غير ذلك من الأعمال التي لا تدخل في التي لم تربط بأفعال شرعية فهذه يرجع فيها إلى العرف بالأهلة أو بغيرها. وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى في آيات، في قوله سبحانه وتعالى: وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وقال تعالى: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا. آية الليل اللي هي القمر، آية الليل القمر، وآية النهار هي الشمس. وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، أي من غير افتقار إلى مراجعة المنجم وحساب الحاسب، رحمة منه تعالى وفضلا. وإفراد الحج بالذكر هنا تنويها بشأنه، قل هي مواقيت للناس والحج، تنويه بشأن الحج وتشريف له. وقال القفان: نكتة إفراده، يعني النكتة في إفراد الحج بالذكر رغم دخوله في العموم ما قبلها، بيان أن الحج مقصور على الأشهر التي عينها الله تعالى لفرضه، وأنه لا يجوز نقل الحج من تلك الأشهر إلى أشهر غيرها كما كانت العرب تفعل ذلك في النزيل. والجمهور من القراء على فتح الحاء في كلمة الحج، والحسن على كسرها في جميع القرآن. وقال سيبويه: هما مصدران كالرد والذكر، الرد الحج، الذكر الحج. وقيل بالفتح المصدر وبالكسر الاسم، والأهلة جمع هلال وجمعه باختلاف زمانه. يسألونك عن الأهلة، المقصود هنا جمع الهلال بمعنى أنه يختلف الزمان من وقت إلى آخر. فالهلال غرق القمر إلى 3 ليال أو سبع، غرق القمر من أول ما يبدو الهلال الليلة الأولى إلى 3 ليال أو سبع، هذا يبقى هلالا، ثم يسمى بعد ذلك قمرا، وليلة البدر 14. قال أبو العباس: سمي الهلال هلالا لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه، يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه، وهو ما يسمى الإهلال، الإهلال رفع الصوت بالإخبار عن الهلال. وسمي بدرا لمبادرته الشمس بالطلوع، كأنه يعجلها المغيب. وسمي بدرا لتمامه وامتلائه، وكل شيء تم فهو بدر. نلاحظ هنا هناك في الناروي في سبب النزول الذي رواه ابن عين وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت في معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم قال: يا رسول الله، ما بال الهلال يبدو أو يطلع دقيقا مثل الخير. يعني كل الذي كان يشغل السائلين هو تفسير هذه الظاهرة، ما بال الهلال يبدو، يعني بتعبير معاصر يعني كأنهم كانوا يسألون عن التفسير العلمي لزيادة النقصان في الهلال، كأن الزيادة تفسير العلمي لماذا يبدو. طبعا هذا التفسير كان يمكن أن يجابوا بهذا التفسير ويقول لهم النبي عليه السلام ان هذا ناشئ عن الظل حينما ياتي على القمر، فاذا يعني حجب كله فلا يبقى منه شيء، اذا انحصر قليلا وضح فيبدو الهلال، وكلما مر الوقت فانه يزيد حتى يصير بدرا ثم ينعكس كما هو معروف في دوره القمر. فهذا كانه سؤال عما لا يغني وعما لا يفيد، فلذلك انتقل الى الجواب بما ينفع، فلم يفسر لهم هذا الذي كانوا يسألون عنه، وإنما انتقل إلى ما يفيدهم ويعود عليهم بالنفع تماما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله متى الساعة، فقال ولا أعددت لها، وما يعني انشفت عن أو انصرف عن جواب سؤاله الذي لا يعنيه إلى ما يعنيه، ليس مهم متى الساعة، الساعة لو بعد مثلا 400 سنة أو 500 سنة أو أكثر أو أقل ما يعنيك أنت، أنت لن تعيش، يعني شئت أبيت أنت لك ساعتك سيامتك أنت يوم تموت، أما عمر الدنيا فهذا لا يعنيك، وهذا إلا استأثر الله بعلمه. فانتقل إلى سؤاله عما يفيده وما يعنيه، فقال أما عددت لا يقار لشيء غير أني أحب الله ورسوله، فقال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحبب. كذلك هنا هذان الصحابيان قال يا رسول الله ما بال الهلال يبدو او يطلع دقيقا مثل الخير ثم يزيد حتى يعظم ويستدير، ثم لا زال ينقص ويدق حتى يعود كما كان لا يكون على حال واحده. فنزلت هذه الايه يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج، فهنا تلقى السائل بغير ما يتطلب ونزل سؤاله منزله غيره تنبيها للسائل على أن ذلك الغير هو الأولى بحاله أو هو المهم له. فلما سأل عن السبب الفاعلي للتشكلات النورية في الهلال أجيب بما ترى من السبب الغائي، تنبيها على أن السؤال عن الغاية والفائدة هو أليق بحالهم، لأن درك الأسباب الفاعلية لتلك التشكلات مبني على امور من علم الهيئه لا عنايه للشرع بها، هذه تترك لاهل الدنيا يتكلمون فيها كعاده من القران، امور الدنيا يترك الناس يترك الله سبحانه وتعالى الناس، لان الله اودع فيهم القوه والقدره العقليه على استنباط واكتشاف هذه الاشياء، لكن الشرع يعني ايه هنا بالامور المهمه التي تفيدنا، كمثل مثلا صراخ المولود حين يولد، الصبي حين يولد يصرخ، واضح نجد الاطباء لهم تفسيرات تتواءم مع علمهم مع علم الدنيا من اجل مثلا ان يتنفس ويتفسق امعاءه وغير ذلك من الاشياء التي هي من فوائد هذا الصراخ، في حين ان الوحي اخبرنا عن سبب اخر لا يتعارض مع هذا، لكن هذا لانه من الامور التي يمكن ان يصل بها الناس في علوم الدنيا تركها لهم يكتشفونها، واضح. اما الذي لا سبيل الى دركه فهو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما من مولود يولد إلا ويستهل صارخا إلا ابن مريم وأمه، يعني و يعني وذلك استجابة لدعوة يعني امرأة عمران وهي أم مريم عليه السلام حينما قالت وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فيثبت النبي عليه السلام أن كل مولود يولد يقعد الشيطان في خاطرته، فالشيطان يقعد في خاطرته، لماذا؟ إعلان أنه بالعداوة من أول لحظة، أنه سيتلقاه بالعداوة كما عاد أبويه من قبله، فهذا إعلان لعداوته أو عن عداوته له من أول لحظة يعني ينزل فيها إلى الدنيا، فهذا لأنه لا يمكن أن يصل إليه العلم البشري، أو هذا لأنه أشرف وأهم، فلذلك تكثر الله سبحانه وتعالى بإيحائه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. أما هذه الأمور تفسيرات الظواهر الموجودة والمقوسة في الآفاق وفي الكون وفي أنفسنا فتركت لأهل الدنيا يكتشفونها ويتحدثونهم بها، أما الشرع فالذي لا يهمه هو فلا يهمه أو لا يعتني كثيرا بتفسير الهلال لماذا ينقص ويزيد ويكبر وغير ذلك، إنما ما الحكم من وراء ذلك؟ ما الغاية؟ الغاية هي أن ذلك مواقيت للناس والحج. نعم. يقول فلو أجيبوا بأن اختلاف تشكلات الهلال بقدر محاذاته للشمس فإذا حاباها طرف منه استمر ذلك الطرف، ثم تزداد المحاذاة والاستنارة حتى إذا تمت بالمقابلة امتلأ، ثم تنقص المحاذاة والاستنارة حتى إذا حصل الاستماع أظلم بالكلية. لكان هذا الجواب استغلالا بعلم الهيئة الذي لا ينتفع به في الدين ولا يتعلق به صلاح معاشهم ومعادهم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لبيان ذلك، بعث لبيان ما يصلح ديننا ودنيانا. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس علما من النجوم اقتبس بابا من السحر زاد ما زاد. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال علي رضي الله عنه: من طلب علم النجوم فكهن. وهو من العلم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: علم لا ينفع وجهل لا يضر، وإن كان لم يرفع عن الحديث. على أي حال، هذا أسلوب من الأساليب الحكيمة في الجواب، إشعارا بأن الأولى السؤال عن الحكمة فيه وليس عن كيفية تشكله. ونظيره عند العرب قول الشاعر يعني: وقد أتت امرأته تشكو إليه كثرة الضيفان وخرى الأبيض، فيقول: أعرضت عنها كأني لم أسمع وانتقلت إلى كلام آخر. هذه عادة العرب في التعبير، وكما تعلمون نحتاج إلى الاستشهاد بهذه الأشعار لأن القرآن نزل بلغة العرب. يقول الشاعر: أنت تشتكي عندي مداولة القرى، وقد رأت أتت تشتكي عندي مداولة القرى، وقد رأت الضيفان ينحون منزلي، فقلت كأني ما سمعت كلامها، هم الضيف جدي في خراهم معدلي، هم الضيف جدي في خراهم معدلي. فلم يجبها فيما أتت إليه، وانتقل إلى ما يفيد ويغني. وكما قال أيضا تبارك وتعالى: ويسألونك ماذا ينفقون، فقل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. سألوا عن بيان ما ينفقون، عن بيان الشيء الذي يخرجونه، فأجيبوا ببيان المصرف الذي ينفقون فيه، لأن هذا هو الذي يفيدهم. فينزل بالسؤال السائل منزلة سؤال غير سؤاله، يتوخي التنبيه له بألطف وجه على تعديه عن موضع سؤال هو أليق بحاله أن يسأل عنه، أو هو أهم له إذا تأمله. فهذا بلا شك يعني ينشط الأسنان إلى ما سمعه. ويقول: وإن هذا الأسلوب الحكيم لربما طاب كالمقام، فحرك من نشاط السامع ما سلبه حكم الوقوف وأبرده في معرض المدحور. وهل ألام سكيمة الحجاج لذلك الخارجي وكل سخيمته حتى آثر أن يحسن على أن يطيع غير أن سحره بهذا الأسلوب؟ إذ توعده الحجاج بالقيد في قوله: لأحملنك على الأدهم. فقال متغاضيا، الرجل قالها بصورة التغاضي، قال: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأسهب. فهو أظهره يعني الحجاج يقول: أحملنك على الأدهم، ربما كان يتهدده أنه يعني يركب على الفرس الأدهم، واضح، ويطاف به في الأسواق، واضح، ويهان كما يعرف. أن هذا كان أسلوب الأساليب المعقدة من قبل. فالرجل أراد أن يعني يلتفت عن ذلك، وسحر الحجاج بأسلوبه حينما لجأ إلى هذا الأسلوب الحكيم الذي نتحدث عنه. فلما قال له: لأحملنك على الأدهم، يعني أظهر له أنه كأنه فهم، وهو يعلم الحقيقة طبعا لكنه تغاضى، كأنه فهم أنه يريد أن يكرمه وسيحمله على الفرس الأدهم. فقال: مثل الأمير يحمل عن الأدهم أو الأسهم، مثلك رجل يعني شريف وذو سلطان وكذا، لا يليق بك أن تحمل الأدهم، تحملني على شيء يعني أعظم من ذلك، واضح. فقال متغاضيا: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهد، مبرزا وعيده في معرض الوعد، متوصلا بأن يريه بألطف وجه أن امرأ مثله في مسند الإمرة المطاعة خليق بأن يفسد لا أن يفسد، وأن يعد لا أن يعد. ثم قل تعالى: وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. الباء معروف، وعنه استعير لمدخل الأمور المتوصل به إليها، كل شيء يوصل إلى شيء فيسمى بابا. وقيل في العلم: باب كذا. وقد كان سئل عليه السلام عن زيادة القمر ونقصانه، فأنزل الله هذه الآية تنبيها على أن أظهر فائدته للحس، وتنبيها على أظهر فائدته للحس وأبينها له. ثم قال: وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها. لما اعتمد هذا التفسير الذي ذكرناه آنفا في السادس الثاني من هذه الآية، وهو أن سأل ما بال الغيال يبدو دقيقا ثم يعني يكبر ويزيد إلى أن يصير بدلا إلى آخره، واضح. فكأن الآية هنا يعني أيضا فيها يعني توبيخ لهم على الاهتمام بما لا يعنيهم في أمر العلم. ليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها، وأتوا البيوت ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، يعني انشغل بما يفيده. وهذا المعنى في الحقيقة فصله ووضحه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في فصل رائع في مقدمة كتابه الموافقات، وفصل مستقل لتوهيه الانشغال بما يوفي عن عمده. يقال: إذا أتى البيت منه إذا طلب من وجهه. وقال الشاعر: في المروءة، وأتى البيت من ظهره إذا طلب الأمر من غير وجهه. وجعل ذلك مثلا لسؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم عما هو ليس من العلم المختص بالنبوة، وإلى ذلك عدول عن المنهج، وذلك أن العلوم غربان دنيوي يتعلق بأمر المعاش كمعرفة الصنائع ومعرفة حركات النجوم ومعرفة المعادن والنبات وقضاء الحيوانات، وقد جعل لنا سبيلا إلى معرفته على غير لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني تصوروا لأن الصحابة أمسكوا عمرهم مع النبي عليه السلام لتفسير مثلا حتى يعلمهم كيف تنشأ الأمطار وكيف تسقط، كيف تدور الأسلاك وينشأ عنها الليل والنهار، كيف كذا وكذا، يدرس الآن في العلوم الحديثة هذه. أي خطارة كانت تتعود على المسلمين إذا انشغل المسلمون الصحابة بذلك عن ما يصلح الدين وما يصلح الآخرة، عن أركان هذا الدين، عن تفاصيل العبادات والمعاملات وتفاصيل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل الأخلاق الإسلامية. هذه كنا لم نجد سبيلا يعودنا ويعلمنا هذه الأشياء ونقطع بصحته. أما هذه الأشياء فبالخبرة البشرية يجاب عنها بمرور الوقت تنكشف ليه علوم الأهل علوم الدنيا، واضح، لأنها متعلقة بالمعاش في الدنيا. النوع الآخر من العلوم الأمور الشرعية وهو البر، ولا سبيل إلى أخذه إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحكام التقوى، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها. فلما جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما أمكنهم معرفته من غير جهته، لو سأل واحدا من أمر الهيئة فيشرح لهم موضوع الهلال كيف يزيد وينقص، واضح. فلما جاءوا يسألونه عما أمكنهم معرفته من غير جهته أجابهم، ثم بين لهم أنه ليس البر ترك المنهج في السؤال من النبي ما ليس مختصا بعلم نبوته، ولكن البر هو مجرد التقوى، وذلك يكون بالعلم والعمل المختص بالدين. وقال أبو مسلم الأصفهاني: المراد من هذه الآية ما كانوا يعملونه من النسيء، فإنهم كانوا يخرجون الحج عن الوقت الذي عينه الله له، فيحرمون الحلال ويحلون الحرام. فذكر إتيان البيوت من ظهورها مثل لمخالفة الواجب في الحج وشهوره. وأما ما رواه البخاري وغيره عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله تعالى عنه يقول: نزلت هذه الآية فينا، كانت الأمطار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها. إذا حجوا عادوا إلى المدينة لا يدخلون البيوت من الابواب لكن يدخلون من ظهور الابواب، اما من نافذه او من فتحه الباب او من ظهر البيوت. اي نعم. فجاء رجل من الانصار فدخل من قبل بابه، قال هذه السنه التي كانت عند الانصار في الجاهليه، فدخل من قبل باب بيته فكانه عذر بذلك، عذروه بانه فعل ذلك، فنزلت وليس البر بان تاتي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وات البيوت من ابوابها. فالمراد من قول البراء نزلت هذه الايه فيما كانت الامطار اذا حدوا فجاءوا الى اخر الاثر عن البراء، المراد من نزولها صدقها عليه حتى ما راه هو، ليس بناء انها نزلت فيه بايه، نزلت فيهم بالذات، ولكن المقصود انها تصدق في هذا الحال. واضح؟ لان لا ان ذلك كان سبب نزولها. واضح ام غير واضح؟ احيانا يقول العلماء نزلت هذه الايه في كذا، وليس المقصود ان كان هذا هو سبب النزول بالفعل، وانما المقصود ان هذه الايه تصدق على هذه الحال، تصدق عليها وان لم يكن هو سبب النزول. اي نعم. وقت البيوت من ابوابها اي تحروا في كل عمل اتيان الشيء من وجهه، تنبيها على ان ما يطلب من غير وجهه صعب تناوله. ثم قال واتقوا الله، حتى لنا ان نجعل تقوى الله شعارنا في كل ما نتحراه، وبين ان ذلك ذريعه الى تحصيل الفلاح. اي نعم. ثم قال تبارك وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. لما صد النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت عام الحديبية وصالح الكفار على ان يعود العام القادم ويخلو له مكة 3 ايام وتجهز لعمرة القضاء، وخافوا ألا تفي قريش ويقاتلوهم، وكره المسلمون قتالهم في الحرم والإحرام والشهر الحرام، خشوا أن يجبر المشركون فبالتالي ينتهكون حرمة الحرم المكان وحرمة الشهر الحرام وحرمة الإحرام الذي هم فيه. نزلت هذه الآية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، أن لا تتحرجوا إذا قاتلكم المشركون أثناء إرادتكم العمرة عمرة القضاء، لا تحرجوا من قتالهم حتى لو كان وأنتم محرمون، ولو كان في داخل البلد الحرام، ولو كان في الشهر الحرام. لماذا؟ لأنكم لستم البادئين في هذا العدوان. وقاتلوا في سبيل الله أي لإعلاء دينه، الذين يقاتلونكم أي من الكفار، ولا تعتدوا أي لا تعتدوا عليهم بابتداء القتال. إن الله لا يحب المعتدين، المعتدين أي المتجاوزين ما حد لهم أو ما حد لهم. وهذا منسوخ بآية براءة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وبقوله وقتلوهم حيث ففتموهم. وهذا قد سبق بكلامنا في التفصيل ما معنى النفس هنا، ليس المقصود بالنسخ بالمعنى الاصطلاحي المتأخر، وهو أن يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي آخر مقتضيا خلاف حكمه، ولكن النسخ هنا رفع الإيهام والإفهام. يعني حسب حال المسلمين من القوة والضعف، إن كانوا في حال قوة وتمكين فإنهم يبادئون المشركين بالقتال، كما قال تعالى فإذا انطلق الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلى آخر الآيات. إن كان لا يستطيعون إلا الدفاع يجب عليهم الدفاع، إن كان لا يستطيعون الدفاع فيصبروا ويأخذوا بآيات الأعراف على المشركين والصف والصبر على الأذى. وقد سبق أن تكلمنا عن هذا بالتفصيل مرارا. قوله تعالى وقتلوهم حيث ثقفتموهم أي حيث وجدتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أي من مكة، وقد فعل بهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. والفتنة أشد من القتل، الفتنة أي الشرك الذي يقع منهم أشد أي أعظم من القتل، أي من قتالهم في الحرم أو في الإحرام الذي استعظمتموه، لأن إن كنت أنتم تخافون من أن يقاتلوكم وتنتهكوا بذلك حرمة الإحرام والشهر الحرام والبلد الحرام، فما هم عليه وهم داخل الحرم الشريف وفي الشهر الحرام؟ واضح ما هم عليه من الشرك أشد من قتلكم إياه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، يعني في الحرم، يعني في الحرم، لأن المسجد الحرام كما ذكرنا من قبل تطلق على عدة إطلاقات، تطلق على الكعبة نفسها، جعل الله الكعبة البيت الحرام، تطلق على المسجد، تطلق على مكة المدينة، تطلق على الحرم، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. كذلك أيضا قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، ومعلوم أن هذا كان من بيت أمي آمين، يعني من داخل مكة. فقوله هنا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، يعني في الحرم، الحرم طبعا حدود الحرم أوقع من حدود مكة، حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، يعني فإن قاتلوكم فيه فاقتلوهم، يعني فيه. وفي قراءة بلا ألف في الأفعال الثلاثة، يعني ولا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه، فإن قتلوكم فاقتلوهم، يعني في قراءة بلا ألف في هذه الأفعال الثلاثة، بدل قاتل تقاتلوا يعني إيه تقتلوا. كذلك جزاء الكافرين، كذلك يعني القتل والإخراج جزاء الكافرين. فإن انتهوا عن ماذا؟ عن الكفر وأسلموا، لابد أن إيه ننتبه لهذا، أن الله لأن الآية إيه في آخرها، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. هل الله سبحانه وتعالى يغفر للمشرك أو يرحم المشرك؟ فلابد أن نفسر قوله تعالى فإن انتهوا، يعني الانتهاء المقصود في مثل قوله تبارك وتعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فإن انتهوا عن الكفر وأسلموا فإن الله غفور لهم رحيم بهم. ثم قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ما أعراب فتنة؟ ما أعراب كلمة فتنة؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، نعم فاعل، فعل إيه كان هنا ليست ناقصة هي تامة. وقاتلوهم حتى لا توجد فتنة، حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا توجد فتنة، أن الفعل فعل كان يعني يكون تاما إذا أتى معنى التواجد والحصول والوجود، كان الله ولم يكن شيء، فالله لفظ جل هنا فاعل، وإن كان ذو عسرة، ذو فاعل. حتى لا تكون أي توجد فتنة أي شرك، ويكون الدين لله، يكون الدين الخضوع العبادة لله، يعني وحده لا يعبد سواه. فإن انتهوا يعني عن الشرك فلا تعتدوا عليهم، دل على هذا التفسير قوله تبارك وتعالى فلا عدوان إلا على الظالمين. فإن انتهوا فلا عدوان يعني فلا تعتدوا عليهم، فلا عدوان أي اعتداء بقصد أو غيره إلا على الظالمين. ومن انتهى وتوقف فليس بظالم، فلا عدوان عليه. ثم قال تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام، الشهر الحرام المقصود الشهر المحرم مقابل بالشهر الحرام، فكما قاتلوكم فيه فاقتلوهم في مثله، رد لاستعظام المسلمين ذلك، لأن المسلمين استعظموا أن يقاتلوا المشركين في الشهر الحرام، فغير الله سبحانه وتعالى إذا كان قتالكم إياهم على سبيل المقابلة للمثل فلا حرج عليكم في ذلك. والحرمات قصاص، الحرمات جمع حرمة وهو ما يجب احترامه، قصاص أي يقتص بمثلها إذا انتهكت. فمن اعتدى عليكم أي بالقتال في الشهر في الحرم أو في الإحرام أو في الشهر الحرام فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. هذا من باب المقابلة المقابلة فقط، ولكن هو في الحقيقة لا يسمى أضواما، بل هذا من العدل. من اعتدى عليك فقابلته بالمثل هذا عدل ولا يسمى عدوانا، لكن سمي أطلق الله تعالى علينا عدوانا لأن من باب المقارنة فقط أو ليس معنا في نص واحد، كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. هل السيئة الثانية التي تقابل أنت بها الأولى هل هذه سيئة؟ هذه من العدل، هي حسنة لأنه كانت سيئة تكون قبيحة، لكن هذه من باب المشاكلة اللفظية أو التقابل اللفظي لوجودهما في نص واحد. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هل السيئة الأولى هي عقوبة أم سيئة؟ سيئة، يعني أطلق على الفعل الأول الأسداء الذي المبادر به أطلق عليه لفظ العقوبة، فهذا أيضا من باب الإيه؟ المشاكلة أو المقابلة. فقوله هنا فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم تم مقابلته اعتداء لشبهها بالمقابل به في الصورة. واتقوا الله يعني في الانتصار وترك الاعتداء، واعلموا أن الله مع المتقين أي بالعون والنصر. وانفقوا في سبيل الله أي في طاعته الجهاد وغيره. ولا تلقوا بأيديكم، المقصود يعني بأنفسكم، عبر عن أنفس بالأيدي. ولا تلقوا بأيديكم أي أنفسكم، والباء يعني يقول المحاء إنها زائدة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الهلاك بالإمساك عن النفقة في الجهاد أو تركه لأنه يقوي العدو عليكم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني عدم النفقة في سبيل الله في الجهاد، أو لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك الجهاد لأن هذا يقوي العدو عليكم. وأحسنوا أي بالنفقة وغيرها، إن الله يحب المحسنين أي يثيبهم على هذه النفقة. قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، هذا إغراء وتهييد وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهله، يعني كما يقاتلونكم تقتلوهم أنتم. ولا تعتدوا يعني بابتداء القتال، أو لا تعتدوا بتعدي حدود الله وتجاوز الآداب الشرعية في القتال، كقتال النساء مثلا، النساء أو الصبية أو الرهبان المعتزلين من أصحاب الصوامع والذين بينكم وبينهم عهد، واضح؟ أو التمثيل في الجثث مثلا، أو بالمفاجأة بالقتال من غير دعوة، فكل هذا داخل في العدوان. ولا تعتدوا داخل في هذه الصور كلها، يعني لا تعتدوا إما بابتداء القتال وذلك إيه بالتخطير المعروف في بعض صورة التوبة، أو بقتال من نهيكم عن قتاله من النساء والشيوخ والصبيان وأصحاب الصوامع والذين بينكم وبينهم عهد، أو لا تعتدوا يعني بالمثلة تمثيل بالجثث أو بالمفاجأة والمباغتة من غير دعوة. إن الله لا يحب المعتدين أي المتجاوزين حكمه في هذا وغيره. واقتلوهم يعني هؤلاء الذين يقاتلونكم اقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، يعني المحنة والبلاء الذي ينزل بالإنسان يتعذب به أشد عليه من القتل. ففتنتهم إياكم في الحرم عندي لكم بالتعذيب والإخراج من الوطن والمصادرة في المال أشد قبحا من القتل فيه، إذ لا بلاء على الإنسان أشد من إذائه على اعتقاده الذي تمكن من عقله ونفسه ورآه سعادة له في عاقبة أمره. فالجملة دفع لما قد يقع من استعظام قتلهم في مثل الحرم، وإعلامهم بأن القصاص منهم بالقتل دون جرمهم بفتنة المؤمنين، لأن الفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، لأن حرمته لذاته وحرمة سائر الحرم من أجله، وهذا بمثابة استثناء من قوله واقتلوهم حيث تقفتموهم. واقتلوهم حيث تقفتموهم يعني يغضب معناه إيه؟ إلا في المسجد الحرام فلا تبدأوا بقتال في الحرم إلا إذا هم قاتلوكم فيه، واضح؟ فكأنه استثناء من هذا العموم. واقتلوهم حيث تقفتموهم، حيث تعم المكان، فيفهم هذا في مرء قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، يعني في أي مكان من الأرض اقتلوهم حيث تقفتموهم إلا في المسجد الحرام، فلا تبدأوا بقتالهم حتى يبدأوا هم بقتالكم فيه مراعاة لحرمة الحرم. فإن قاتلوكم يعني في الحرم فلا تفتقرون إلى الفرار من الحرم، ولكن اثبتوا وابقوا في الحرم وقاتلوهم فيه دفاعا، إذ لا حرمة لهم لهتكهم حرمة المسجد الحرام، كذلك جزاء الكافرين لا يترك لهم حرمة كما لم يتركوا حرمة الله في آياته. فدلت الآية عن الأمر بقتال المشركين في الحرم إذا بدأوا القتال فيه دفعا لطولتهم، فما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على القتال لما تألب عليه بطول قريش ومن والاهم من أحياء ثقيف والأحاديث عامئذ، ثم كف الله القتال بينهم فقال وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. وقال صلى الله عليه وسلم لخالد ومن معه يوم الفتح إن عرض لكم أحد من قريش فاحسدوهم حظا حتى توافوني على الصفا، فما عرض لهم أحد إلا أنا موت وأصيب من المشركين نحو 12 رجلا كما في السيرة. كما تعرفون أن الله سبحانه وتعالى أحل لنبي مكة ساعة من الدهر كما جاء في الحديث وإن الله قد أحلها لي ساعة من الدهر ثم إن حرمتها عادت كحرمتها للأمس، فقد أباح الله له مكة ساعة من الزمن عند فتحها، لكن بعد ذلك عادت حرمتها ويحرم على أحد أن يحمل السلاح لمكة بعد ذلك إلى الأبد، يحرم أن يحمل أحد السلاح بمكة كما هو معلوم. فإن انتهوا أي عن القتال فإن الله غفور رحيم. هنا القاتلين يقول فكفوا عنهم ولا تعرضوا لهم تخلقا بصفتي الحق تبارك وتعالى وهو المغفرة والرحمة. وقال بعضهم فإن انتهوا أي عن الشرك والقتال فإن الله غفور لما سلف من طغيانهم رحيم بقبول توبتهم وإيمانهم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا تجد في الحرم فتنة ويكون الدين لله. أي نعم. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا لحق الإسلام وحسابهم على الله. فإن انتهوا يعني عن قتالكم في الحرم فلا عدوان أي لا سبيل لكم بالقتل إلا على الظالمين الذين يبتدئون بالقتل ضيعوا، وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعك أن تخرج؟ لماذا لا تخرج معنا في هذا القتال؟ فقال يمنعني أن الله حرم دم. قال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. ثم ساق البخاري رواية أخرى وفيها قال ابن عمر رضي الله عنهما فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الرجل يفتن في دينه إما قتلوه وإما يعذبوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. قوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام يعني مراعاة حرمة الشهر واجبة مع من رأى حرمة الشهر وإن من هتكها اقتص منه فهتك فهتك حرمته بهتك من حرمته. فكما يقاتلون عند المسجد الحرام إذا قاتلوا فيه كذلك أيضا يقاتلون في الشهر الحرام إذا قاتلوا فيه، فإن البادي أظلم، البادي أظلم. والحرمات قصاص، قلنا إن معنى القصاص المساواة والعدل، فمعنى الحرمات قصاص يعني متساوية، فلا يفضل شهر حرام على آخر بحيث يمتنع هتك حرمته لهتكه الحرمة نادله، على أن لا نهتك حرمة الشهر والمسجد الحرام والحرم، بل نهتك حرمة من هتك حرمة أحدهما، لأن المشركين قاتلون في المسجد الحرام أو قاتلون في الشهر الحرام فدافعنا، هل معنى ذلك أننا نهتك حرمة الحرم؟ لا، نحن لا نهتك حرمة الحرم ولا حرمة الشهر، وإنما نهتك حرمة من لم يراعي حرمة الحرم ولا حرمة الشهر. والحرمات جمع حرمة، وهي ما يحفظ ويرعى ولا ينتهك، والقصاص المساواة، والكلام على حدث مضاف، والحرمات قصاص يعني، والحرمات ذوات قصاص، والحرمات ذوات قصاص. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا امر بالعدل حتى في المشركين، حتى في المشركين يعني عاقب بقدر الظلم الذي وقع بك ولا تتجاوزه والا كنت ظالما، ولذلك قال فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ماذا مثل؟ لان الحرمات قصاص، كما قال وان عاقبتم فاعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقال وجزاء سيئه سيئه مثلها، واتقوا الله اي في هتك حرمه الشهر والمسجد والحرم بدون هتكهم، واتقوا الله ايضا بألا تزيدوا في الاعتداء، واعلموا ان الله مع المتقين اي بالمعونه والنصر والحفظ والتأييد، وانفقوا في سبيل الله، امر بالانفاق في سائر وجوه القربات والطاعات، ومن اهمها صرف الاموال في قتال الاعداء وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوهم، ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه اي الى ما يقود ويؤدي الى الهلاك، للتعرض لما استوخم عاقبته جهلا به. يقول الراغب وللايه تاويلان بنظرين، احدهما انه ينهي عن الاسراف في الانفاق وعن التهور في الاقدام، هذا هو التفسير الاول، ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه يعني لا تسرفوا في النفقه، انفقوا لكن لا تسرفوا في النفقه فيه. ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه يعني لا تتهوروا في الاقدام على مقاتله الاعداء. الثاني انه نهي عن البخل بالمال وعن القعود في الجهاد، فإما أن تفسر الآية على التفسير الأول وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فالنهي عن الإسراف في القتال وعن التهور في الإقدام. التفسير الثاني أنه نهي عن البخل بالمال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لأنكم إن امتنعتم عن النفقة في سبيل الله سيضعف جيش المسلمين وبالتالي تهلكون جميعا الفقير والغني، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، نهي عن البخل بالمال والنهي عن القعود عن الجهاد، هذا هو في الحقيقة إذا نكل الناس عن الجهاد فهذا إلقاء بالأيدي إلى التهلكة، لأن المشركين يعلون على المسلمين فيسخرونهم، فهو منهي عن البخل والإحجام عن الجهاد. ولهذا قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولما كان أمر الإنفاق أخف بالأمصار الذين كانوا أهل الأموال لتجرد المهاجرين عنها. أي نعم. ثبت في الحديث او اشتهر في هذه الايه استدلال العلماء بهذا الحديث الصحيح الذي رواه جمع من العلماء منهم ابو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم عن أصلا أبي عمران قال كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر. كان القتال طبعا يخرج جيش وجيش ويخرج صف يقاتل صف أو أحد يتجردون فأخرج الروم صفا فأخرج المسلمون منه مثله منهم يعني مثله أو أكثر. وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى الجماعة فضالة بن عبيد فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل عليه واحد فقط من المسلمين انفرد من كل الصف وهجم لوحده على هذا الصف الكبير من صفوف الروم فصاح الناس استغربوا كده ما هو الذي يفعل سبحان الله يلقي بيديه الى التهلكة فقال ابو ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه فقال يا ايها الناس انكم لا تؤولون هذه الايه هذا التاويل وانما نزلت هذه الايه فينا معشر الانصار. ولذلك يتصدرنا الكلام بذكر ان السياق هنا اساسا هو في الانصار. لماذا؟ ان المهاجرين لما هاجروا تركوا الاموال والتجاره والبيوت والمتاع وكل امور الدنيا تخلوا عنها ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى ونصره لرسوله عليه السلام. فلما اتوا المدينه كانوا فقراء المهاجرين ما كانوا ذوي اموال. الذين كان لهم اموال اصحاب الوطن الذين كانوا يستوطنون المدينه من الانصار فلذلك يقول الرئيس هنا وانما انزلت هذه الايه فيما معشر الانصار. لما اعز الله الاسلام وكثر ناصروه فقال بعضنا لبعض سرا يعني ما جاءوا بهذا في المجلس وانما كانوا يفتخون به قال بعضهم لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اموالنا قد ضاعت وان الله قد اعز الاسلام وكثر ناصروه فلو اقمنا في اموالنا فاصلحنا ما ضاع منها نجلس ونستثمر الاموال وننميها ونصلح ما ضاع منها. فانزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا مع ان رسول ما سمع منهم ذلك لكن الله تعالى على انزل هذه الايه يرد عليهم هذا الذي قالوه خفيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. يقول ابو ايوب فكانت التهلكه الاقامه على الاموال واصلاحها وتركنا العدو. فما زال ابو ايوب شاققا في سبيل الله حتى دخل بارض الروم رضي الله تعالى عنه. يقول القاسمي انكار ابي ايوب رضي الله عنه اما لكونه لا يقول بعموم اللفظ بل بخصوص السبب واما لرد زعم انها نزلت في القتال يعني في حمل الواحد على جماعه العدو كما تاولوها وهذا هو الظاهر. الشاهد يعني ان الاقرب الله تعالى اعلم في تفسير هذه الايه وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه ليس المقصود عدم الاسراف في النفقه لانه كما لا خير في السرف فلا سرف في الخير. يعني الانسان اذا ضحى بماله في سبيل الله واضح ابتغاء وجه الله فهذا لا يهم اذا يعني مثلا انفق المال في وجوه من وجوه الخير بشرطه طبعا كرى الاضياف واكرامهم او النفقه على اليتامى والفقراء والمساكين او في الجهاد في سبيل الله فهذا لا يهم. فكما انه لا خير في الاسراف كذلك لا اسراف في الخير. فهذا التفسير مرجوح ولا وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه بشرط النفقه لانكم اذا تركتم النفقه يضعف جيش المسلمين ويتقوى الاعداء فيهلكوهم ويستقتلوهم. او ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه يعني بترك الجهاد خلاف ما فهم بعض الناس كما يحصل الان في هذا الزمان. كلما تيجي تعمل اي شيء من اعمال الدين تجد من يسال عليها ربنا بيقول لا تلقوا بايديكم الى التهلكه اللي يلتحق يقولون لا تلقوا بايديكم الى التهلكه الذي يخلص المسالك لا تلقوا بأيديكم ويستهلكها. إذا من يقوم بالدين؟ إذا كان كل عمل من هذا هو عين إلقاء الأيدي والسهلوك، واضح يعني هذا القضية الواجبات الشرعية هو عينه إن هو ذا إلقاء الأيدي إلى السهلوك، واضح. هكذا كما فعل هذا الرجل لما خرج، طبعا بلا شك لما يخرج واحد منفرد فقط من هذا الصف العظيم من الروم، بلا شك أنه سيكسر قلب هؤلاء الرومان الكفر، زور الكفر، لما يرون شجاعة المسلمين وبيعهم للدنيا، وأن يخرج الواحد وحده من الصف ويعني يطعن في كل هؤلاء ويقاتل كل هذا الصف، يعني يكفي الانكسار والهزيمة المسلمة تحت بأعداء الدين، واضح؟ لما فإذا كان هذا واحد فكيف بكل هذا الصف الكبير وهذا الجيش العظيم من المسلمين؟ حينئذ تنكسر قلوبهم ويذلون ويخافون ويرهبون المسلمين. فهذا أعظم فيه أنه يوقع الرهبة والرعب في قلوب الكافرين حينما يرون هذا الاستبسال من جنود المسلمين. هذا لا يسمى إلقاء الأيدي، لأن هذا ليس منتحرا. الذي يدخل في صفوف الأعداء الكفار ويقاتلهم هذا منتحر، هو لا ينتحر. كما ولهذا نظائر كثيرة في التاريخ الإسلامي كحديثة حديقة الموت المشهورة لما حملوا البراء على ترس ورموا داخل الحصن، فقفز داخل الحصن مع تكدس الجنود الكافرة فيه فقتلهم وتمكن من فتح الباب ولقن المسلمون، واضح. وأمثلة يعني على ذلك كثيرة. إذا الجهاد في سبيل الله ليس إلقاء بالأيدي إلى السهلكة، إلقاء بالأيدي إلى السهلكة أن يضيع الجهاد. النفقة في سبيل الله ليس إلقاء بالأيدي إلى السهلكة، البخ عن النفقة هو الإلقاء بالأيدي إلى السهلكة. أي نعم. وقد استشهد بعموم الآية عمرو بن العاص فيما رواه ابن أبي حاتم بسنده أن عبد الرحمن الأسود بن عبد يهود أخبر أنهم حاصروا دمشق، فانطلق رجل من أجل شنوءة فأسرع إلى العدو وحده ليستقبل، فعاد ذلك عليه المسلمون ورفعوا حديثه إلى عمرو بن العاص، فأرسل إليه عمرو فرجع وقال عمرو قال الله ولا تلقوا بأيديكم إلى السهلكة، واضح. فيعني كما أشرنا من بداية الكلام هم في منهجين، هناك منهجان، من يقول لا تلقوا بأيديكم إلى السهلكة نهي عن بالبخل عن النفقة في سبيل الله ونهي عن ترك الجهاد، والتفسير الآخر لا تلقوا بأيديكم إلى السهلكة بالإسراف في النفقة في الجهاد، واضح. ولا تلقوا بأيديكم إلى السهلكة أيضا في التهور في الإقدام يعني في الجهاد، فكما ترون من قال بالعموم ذهب هذا المنهج، ومن قال بالخصوص ذهب إلى ما ذهب إليه أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. ولذلك يعني على أساس المذهب الأخذ بالعموم، وهو أن الإنقاذ بالأيدي والسهلكة التحور في الجهاد أو في الإقدام في الجهاد، قال الحاكم تدل الآلة يعني على أساس هذا التفكير على جواز الهزيمة في الجهاد إذا خاف على النفس، وتدل على جواز ترك الأمر بالمعروف إذا خاف، لأن كل ذلك إلقاء النفس إلى التهلكة، ويدل على جواز وتدل على جواز مصالحة الكفار واللغاة إذا خاف الإمام على نفسه أو على المسلمين، كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحديبية، وكما فعله أمير المؤمنين علي عليه السلام والمسلمين، وكما فعله الحسن عليه السلام المصالحة معاوية، وتدل أيضا على جواز مصالحة الإمام بشيء من أموال الناس إذا خشي التهلكة، ويؤيده أنه أراد أن يصالح يوم الأحزاب بثلث ثمار المدينة حتى ثور سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فأشار بترك ذلك، والرسول عليه السلام لا يعزم عن إلا على ما يجوز. والتهلكة والهلاك والهلك واحد فهي مصدر، أي نعم. والتهلكة بضم التهلكة بضم اللام، وقال الخارجي لا أعلم في كلام العرب مصدرا على التهلكة تفعلة إلا هذا. وقال لي هو من نوادر المصادر ولا يجري على القياس. ثم قال تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قوله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله يعني أدوهما بحقوقهما. فالإتمام هنا بمعنى الفعل نفسه. أتموا يعني أدوا بمعنى الإتيان. أتموا واضح. وأتموا الحج والعمرة لله طبعا على هنا في قراءة إن كانت يعني غريبة وهي وأتموا الحج والعمرة لله. واضح. قرأها من ذهب إلى عدم وجوب العمرة فقال إنما الأمر متوجه إلى الحج. لكن القراءة المعروفة وأتموا الحج والعمرة استغل بها بعض العلماء على وجوب الحج والعمرة. من الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين قال أي يصيبهم عليها يعني على النفقة وغيرها. وهذا تأويل بلا شك كان تأويل لقصة المحبة يعني كونه يفسرها بأن يحب بمعنى يصيب قد يفهم منه أنه بذلك يعني يؤول صفة المحبة التي وصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه هنا بالإشادة. هذا طبعا مخالف لمنهج السلف في إمرار آيات الصفات على ما جاءت دون ما تأويل أو تعطيل أو تشبيه. قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله إما المقصود بأتم الإتمام يعني تأديتهما تأديتهما تامتين بجميع مناسكهما المشروعة لوجه الله تبارك وتعالى. أو يكون المقصود أتم الحج والعمرة لله يعني أن الإنسان إذا شرع في الحج أو في العمرة حتى لو كان تطوعا يجب عليه الإتمام وأن يقطع تلك العبادة كما قال تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم فمن شرع في عبادة لزمه إتمامها هي طبعا إذا كانت عبادة واجبة. أما في أعمال التطوع إذا شرع فيها فحتى من قال لا يلزمه إتمامها استثنى الحج والعمرة واستدل بهذه الآية وأتموا الحج والعمرة حج والعمرة بالذات إذا شرع الإنسان فيهما حتى لو كان تطوعا يجب عليه أن يتمهما فاستدل بهذه الآية. وهذه الآية يعني اختلف العلماء فيها أولا يعني هل هي دليل على تغطية الحج أم ليس بدليل. من قال إنها دليل طبعا لابد أن يفسر أتموا بمعنى يعني أدوا الحج والعمرة لله يعني تكون مثل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم. الفريق الآخر قال هذه ليست دليلا على فرضية الحج فالآية يعني نزلت سنة 5 أو 6 من الهجرة أنا غير متأكد الآن أظن 5 من الهجرة. فمن قال إن الحج فرض سنة 5 من الهجرة استدل بهذه الآية. ومن قال إن الحج فرض بقوله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت الذي استطاع إليه سبيلا قال فرض في سنة 6 من الهجرة. وأجاب عن هذه الآية بأنها لا علاقة لها يعني استئناف الحج او البداء بافعال الحج وانما هذه الايه واتموا الحج والعمره لله لا علاقه لها بموضوع الفرضيه وانما هي توجب اتمامهما بعد الشروع فيهما فقط ولا علاقه لها بفرضيه الحج. واستدلوا بها على القول الاول يتدل بعض العلماء على وجوب العمرة كوجوب الحج، لأن الله تعالى أمر بإتمامهما معا. قال الراغب: أتم خطاب لمن خرج حاجا أو معتمرا فأمر أن لا يصرف وجهه حتى يتمهما. وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى واحتج به في وجوب إتمام كل عبادة دخل فيها الإنسان متنفلا، وأنه متى أتمها وجب قضاؤها. وقيل إنه خطاب لهم ولمن لم يتلبس بالعبادة، وذكر لفظ الإسلام تنبيه على توفية حقها وإكمال شرائطها. وعلموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله واحتج به في وجوب العمرة، وإنما قال في الحج والعمرة لله ولم يقل ذلك في الصلاة والزكاة، من أجل أنهم كانوا يتقربون ببعض أفعال الحج والعمرة إلى أصنامهم، فخصهم بالذكر لله تعالى حثا على الإخلاص فيهما ومجانبة ذلك لاعتقاد المحظور. فإن أحصرتم فما استيسر من الهج، الإحصار الحق، إن حفظتم عن إتمام الحج والعمرة فما استيسر من الهج. وهناك خلاف مشتهر بين العلماء في الإحصار، هل الإحصار يكون فقط بالعدو؟ وهذا مذهب بعض العلماء، قال الإحصار ما يكون إلا بالعدو، واستدلوا بقوله تبارك وتعالى بعد ذلك: فإذا أمنتم، فلا يقال لمن مرض فإذا أمنتم، وإنما يقال لمن حدثه العدو. وفريق آخر من العلماء قالوا إن الإحصار يشمل الإحصار بالعدو ويشمل الإحصار بالمرض أو بالسلطان الظالم أو غير ذلك من الأسباب التي تحدث الإنسان عن الحج. فما استيسر يعني فذبحوا أو فانحروا أو يعني عليكم أو الواجب عليكم أو اهدوا، فما استيسر من الهدي، والهدي أو الهدي، الهدي أو الهدي هو ما أهدي إلى مكة من النعم. يعني يقول الهدي هي جمع، جمع إيه؟ هدية، والهدي جمع هدية، وهو ما أهدي إلى مكة من النعم لينحر تقربا إلى الله تعالى. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. طبعا يعني يجب الهدي على من أحصر ما لم يشترط، إذا اشترط الإنسان عند الإحرام لا يجب عليه إذا حصر أو أحصر أن يذبح هديا، لأنه ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضماعة بنت الزبير ابن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية أي مريضة، فقال: حجي فاشترطي أن محلي حيث حدثتني. فإذا الإنسان إذا كان يولد أحسن، إذا كان يعني يحرم بالحج أو الأمر ويخشى أنه قد يحدث حادث سواء سلطان ظالم أو عدو أو مرض أو غير ذلك من الأعراض، ولا وبحيث لا يكون عليه هدي إذا أحصر فيصطرف عند الإحرام، يقول مثلا: لبيك اللهم بعمرة ومحلي من الأرض حيث تحدثني أو محلي حيث حدثتني، يعني أنا أحرم لكن بفرض إن حبست وأحصر فأنا محل ولست محرما، أنا حل من الأرض حيث تحدثني، هذا ما يسمى بالاشتراك في الإحرام. أي نعم. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا، يعني الموضع الذي يحل فيه نحر الهدي وهو المكان الذي يستحل فيه، والمقصود به موضع الإحصار، وهذا أقرب إلى يسر الإسلام من أن يقال إن المحل هو أن يوعد رجلا في الحرم ويذبحه له في موعد معين، وهو أيضا نفس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما حفره وأصحابه كفار قريش عن الدخول في الحرم، حلقوا وذبحوا هديهم بها بالحجرية ولم يبعثوا بها إلى الحرم. قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، يقول السيوطي أدوهما بحقوقهما، أدوهما بحقوقهما. وهناك أيضا تفسير آخر، يعني أتموا الحج والعمرة في ثلاثة مرات في تفسيرها أو أربعة. الأول أداؤهما والإتيان بهما، أداء الحج والعمرة، أداء الإتيان مقصود به الأداء، أتموا يعني الأمر بالأداء، كما قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني أداهن. ومنه أيضا قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل. المذهب الثاني أو القول الثاني في تفسير وأتموا يعني إتمامهما بعد الشروع فيهما، فمن أحرم بنطف وجب عليه المضي فيه ولا يفسخ. المذهب الثالث إتمامهما أن تحرم بهما من بويرة أهلك، وهذا قول علي رضي الله تعالى عنه. وقال سفيان الثوري إتمام يعني، وهذا المقصود به يعني أن تفرد كل واحد منهما بتكرة، واضح؟ وأتم الحج والعمرة لله، يعني اجعل تكرة واحدة مثلا للحج وتكرة واحدة للعمرة، فهذا هو معنى الإتمام، أن تحرم بهما من بويرة أهلك، يعني كل واحدة تمسك لها سفرا مستقلا، فهذه صورة الإتمام عند بعض العلماء، واضح؟ وهذا دليل لمن فضل الإفراد على التمتع والقران، استدل بهذا التفسير، قال أتموا الحج والعمرة لله، يعني أن تحرم بهما من بويرة أهلك، يعني تمسك سفرا مستقلا لكل نهج. وقالوا إن التمتع فيه جمع نطفين في سفر واحد، جمع نطفين في سفر واحد، واضح؟ وذهبوا إلى أن الدم، ولذلك يجب على المتمتع دم، لماذا؟ يجبر النقص في عبادته، لأنه بدل ما يسافر لكل نطف. طبعا الآن ليس مقام الترجيح، أنا أذكر فقط ما قيل في التفسير، لأن هذه بالذات تحتاج كلاما مفصلا جدا في تفسير هذه الأحكام، واضح؟ فاحتج لها ايضا من فضل الافراد على التمتع على اساس ان المتمتع يتمتع بايه؟ بانه يوفر على نفسه سفر، بدل مشقه السفر مرتين، مره للعمره ومره للحج، يسافر سفره واحده ويضرب عصفورين يعني بحجر واحد، فيؤدي الحج والعمره في سفره واحده، يؤدي العمره في اشهر الحج ثم يتمتع، يبقى في داخل مكه حتى يأتي يوم التروية فيهل بالحج، فتمتع سفرة واحدة وأدى عمرتين، فنزه وتوسع ووفر على نفسه سفرة ومشقة سفر واحد، واضح؟ فلذلك يكون هذا نقص في عبادته، يجبر بالدم، يجب عليه الدم في حالة التمتع حتى يجبر هذا النقص الذي نشا عن عدم إنهزام سفرة واحدة، واضح؟ وهذا بحث طويل، موضوع المفضلة بين أنواع الحج، فليس هو مقصود كلامنا الآن. قيل أيضا أتم الحج والعمرة لله، قال سفيان الثوري إتمامهما أن تخرج قاصدا لهما لا لتجارة ولا لغير ذلك، يعني أن تجرد النية فقط لإرادة الحج والعمرة، طبعا مع عدم تحريم التجارة أو زيارة الأقارب أو صلة رحم أو غير ذلك من الأسباب، لكن قال إتمامهما أن تخرج قاصدا فقط الحج أو العمرة. وقيل أتم الحج والعمرة لله، يعني أدوهما كاملتين ظاهرا وباطنا. يقول السيوطي أتم الحج والعمرة لله أدوهما بحقوقهما، فإن أحصرتم منعتم عن إتمامهما بعدو، فما استيسر يعني ما تيسر من الهدي، يعني عليكم، يعني عليكم أن تذبحوا ما تيسر أو تهدوا ما تيسر، وهو شاء أقل شيء شاء، ولا تحلقوا رؤوسكم، أي لا تتحللوا حتى يبلغ الهدي محله، لا تتحللوا حتى يبلغ الهدي المذكور محله، يعني حيث يحل ذبحه، وهو مكان الإحصار عند الشافعي، المكان الذي أحصل فيه الإنسان، كما جمد الدلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصل عام الحديبية نحر في نفس الموضع، فيذبح فيه بنية التحلل ويفرق على مساكين هذا الموضع ويحلق وبه يحصل التحلل. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه أذى كحمل أو صداع فحلق بالإحرام، أي علة مرضية أدت إلى أنه يحلق وهو محرم، يحلق رأسه وهو محرم. معروف أن قص الشعر أو الشعر أو حلقه في أثناء الإحرام من محظورات الإحرام. والأثر المعروف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليغرق دماء. فهنا الآية طبعا أولى أن تدل بها، فمن كان به فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، أي ضرر كوجود القمل مثلا في الشعر ولا علاج له قبل أن يحلق يعني رأسه، فيذبح ويعني ففدية يعني فعليه فدية من صيام لأنه حلق، من صيام يعني ثلاثة أيام، أو صدقة بثلاثة آصع من غالب قوت البلد على ستة متر أي ذبح شاة، أو للتخيير واحد من ثلاثة. وعرف قبيل من حلق لغير علم لأنه أولى بكفر، يعني إذا كان الذي حلق العض لمرض مثلا وحلق وعليه فدية، فكيف من حلق من غير عضو؟ فهذا أولى بأن يؤدي هذه الكفارة. وكذا من استمتع بغير الخلق كالطيب واللب والدهن لعذر، من تعطف فعل هذه الأشياء المحظورة في الإحرام أيضا عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم يعني أمنتم العدو بأن ذهب أو لم يكن، فمن تمتع أي استمتع بالعمرة أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام إلى الحد أي إلى الإحرام به لأن يكون أحرم بها في أشهره، يعني التمتع كيف يكون السفر متمتعا؟ متمتعا يؤدي أولا عمرة في أشهر الحج، يؤدي عمرة في أشهر الحج يعني من أول شوال وذي الحجة طبعا والتسعة الأوائل من ذي الحجة، واضح؟ فيؤدي العمرة ثم يمكث في الحرم ولا يخرج إلى مسافة قصر. اختلف العلماء يعني إذا خرج مسافرا من مكة وعاد مهما بالحج فهذا مفرد وليس متنفع. لماذا؟ لأن احنا قلنا التمتع لأنه يتمتع بوفر على نفسه فقط، فلو أنه أدى مثلا عمرة في شوال واضح ثم رجع مثلا إلى مصر ثم أحرم بالحج من مصر وراح أدى الحج، هل هذا متمتع؟ لا، ليس هذا متمتع. متمتع في المسافر فقط. بعض العلماء يقولون انه لا ينقض تمتعه الا بما اذا عاد الى الميقات، الميقات الذي اتى منه او الى اي ميقات من المواقيت في المناطق دي، او اذا سافر مسافه سفر، وهذا اقرب الاقوال وهو نظر الى الاحد. اذا خرج من مكه مسافه سفر فيكون غير وعاد مهلا بالحج فليس هذا بمتمتع، واضح؟ لا يجب الدم أو بذله في التمتع إلا بأربع شرائط: إيقاع العمرة في أشهر الحج والتحلل منها فيه، يعني أدي عمرة في أشهر الحج ويتحلل، والثاني أن يسمي الحج من سنته، يعني لكن إذا أدى العمرة وبعدين ظل مكيفا في مكة لكن حج في السنة القابلة هل هذا متمتع؟ لا. يبقى أول شيء يؤدي العمرة في أشهر الحج، ثانيا يسمي بالحج في نفس السنة، والثالث ألا يرجع إلى الميقات لإنشاء الحج، والرابع ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، لأن الذي وحل ثلاثة فقط من حاضروا أقصد أهل مكة ليس لهم تمتع، أهل مكة ليس لهم تمتع، واحد مكي يعيش في مكة وأدى العمرة في أشهر الحج واضح. ثم أهل بالحج في يوم التروية، هل هذا متمتع؟ لا، أهل مكة ليس لهم تمتع. قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة أي بسبب فراره من العمرة بمحظورات الإحرام إلى الحج أي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره، فما استيسر من الهدي وهو شات يذبحها بعد الإحرام به، والأفضل أن يذبحها يوم النحر. يعني حقيقة مش الأفضل، هو لابد أن يذبحها في يوم النحر لقوله تعالى حتى يبلغ الهدي محلة. المحل في محل زماني ومحل مكاني. المحل المكاني بالنسبة لمن هو في مكة أو المحرم المعتمد، محل إيه؟ الحرم يقصد منها، الحرم سواء منها أو داخل مكة كله يعني منحر ويصبح فيه. واضح. المحل الزماني هو يوم النحر، هو يوم النحر، هذا هو المحل الزماني الذي يحل فيه ذبح أو هدي إهداء الأنعام. أما قبل ذلك ما يحصل الحجاج يقولوا أن جعلين ومفيش طعام وكذا ويذبحوا قبل يوم النحر، فهذا والله تعالى أعلم ما يصح. فمن لم يجد، أي من لم يجد الهدية لفقد الهدي عنده ساوى فقدها أو فقد ثمنها مثلا، فقيام ثلاثة أيام، يعني فعليه قيام ثلاثة أيام في الحج. في الحج اختلف متى يصام هذه الأيام الثلاثة، فبعضهم قال في أصل الحج، بعضهم قال بعد الإحرام بالحج، وأقرب الأقوال الله تعالى أعلم أنه يمكن أن يصوم السادس والسابع والثامن. لا نقول في التاسع لأن يوم يعني عرفة، وإذا صام يوم عرفات فيضعف عن الدعاء وعن العبادة، يشد الجهد الذي يبذل يوم عرفات، فيصوم الثامن السادس والسابع والثامن في الحج. واضح. والله ما قال يحرم بالحج، يحرم بالحج ثم يصوم هو محرم. وقام الدليل على جواز صيام أيام التشريق الثلاثة اللي هي يعني الحاجة عشر والثاني عشر والثاني عشر غير يوم العيد، يصوم الثلاثة أيام التشريق، دل الدليل على استثنائها من النهي لمن فقد لمن لم يجد يعني الهدي. فصيام ثلاثة أيام في الحج يقول أي في حال الإحرام به، فيجب حينئذ أن يحرم قبل السابع من ذي الحجة، يعني ستة وسبعة وثمانية، والأفضل قبل الثالث لكراهة صيام يوم عرفة، ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قول الشافعي. وكما كان هناك دليل على أن هذا جائز أن يصومها في ثاني وثالث ورابع أيام التشريق. وتابعة إذا رجعتم أي إلى وطنكم أو إلى مكة وغيرها، وقيل إذا ما فرغتم من أعمال الحج، وفيه التفات عن الغيبة، تلك عشرة كاملة. هذا تأكيد لما قبله سبعة وثلاثة، ليه؟ يعني لتأكيد هذا الحكم. ذلك يعني ذلك الحكم المذكور هو وجوب الهدي، أو ذلك هو الصيام على من تمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من مكة عند الشافعي، فإن كان أهله حاضر المسجد الحرام فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع. يعني المقصود إن تمتع يعني إن أدى العمرة في أشهر الحج وأدى الحج في نفس السنة، واضح. فهذا إن كان من أهل مكة لا دم عليه، هذا معنى أن أهل مكة ليس عليهم تمتع عن إيه، يعني لا يجب عليهم الدم، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله أي فيما يأمركم به وينهاكم عنه، واعلموا أن الله شديد العقاب. ثم قال تعالى الحج أشهر المعلومات، الحج يعني وقت الحج، أشهر المعلومات وهي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، وقيل كله، يعني يذهب الإمام مالك أن كل ذي الحجة داخل في أشهر الحج. لما قال لأن أقل الجمع ثلاثة، والآية تقول الحج أشهر أشهر لازم ثلاثة مش اثنين. فلذلك قال الإمام مالك إن ذو الحج يدخل فيها يوم. من العلماء من قال لا يعني ليس عشر من ذو الحج، بمعنى فمن فرض فيهن يعني معناها أن يجوز أن معنى أن أشهر الحج أو أوقات الحج التي يجوز فيها أن يعني ينوي الإنسان الحج ويشرع في أعمال الحج، فمن فرض فيهن هل يجوز أن يحج الإنسان في اليوم العاشر من ذو الحجة؟ العاشر هو إيه؟ يوم العيد. هل ممكن واحد يحرم بعد يكون عرفات خلاص الناس انطلقوا من عرفات؟ طبعا لا يمكن. فلذلك أصح المناهي في هذا هو من قال أشهر الحج هي شوال وذو القعدة والتسع من إيه؟ من ذو الحجة. التسع من ذو الحجة الأمن في التاسع يجوز الإنسان ينشئ نية الحج. لذلك يقول تعالى فمن فرض فيهن الحج فيهن فهي غرض لإنشاء الحج، فهذا لا يكون إلا من بدء شوال حتى اليوم التاسع من ذي الحجة. فمن فرض على نفسه فيهن الحج يعني الإحرام به فلا رفث يعني لا جماعة فيه ولا فسوق يعني لا معاصي ولا جبال يعني لا خصام في الحج بالرفع مع التنوين في الثلاثة يعني في القراءة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج أو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والمراد النهي. وما تفعل طبعا ظاهره الخبر لكن المقصود النهي لا رفث أو لا فسوق أو لا جدال هي ظاهرها الخبر، لكن هل هذا يقع في الفعل؟ لا يقع جدال في الحج لا يقع جدال، فالمقصود به هنا النهي النهي. يجازيكم به وما تفعله من خير يعلمه الله فيجازيكم به. ونزل في أهل اليمن وكانوا يحجون بلا جاز فكانوا يكونون كلا على الناس يتقصنون على الناس لأنهم ما يعني يزعمون أنهم متوكلون ويأخذون من الحج بدون جاز. وتزودوا يعني ما يبلغكم لسفركم فإن خير الجاز التقوى. قيل هنا التقوى ما يتقى به سؤال الناس. خير الزاد التقوى قيل التقوى يعني الزاد أو المال الذي يقيك أن تسأل الناس أو تتوكل عليهم ما يتقى به سؤال الناس وغيره. واتقون يا أولي الألباب يعني يا ذوي العقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا يعني في أن تبتغوا أي تطلبوا فضلا أي رزقا من ربكم بالتجارة في الحج. نزل رفضا من نكر راحته من ذلك بعض الناس كانوا يتحرجون من التجارة في الحج فنزلت هذه الآية لإباحة ذلك. ليس عليكم جناح هذه الصيغة تفيد الإباحة أن ترتموا فضلا من ربكم فإذا أفضتم أي دفعتم من عرفات يعني بعد الوقوف بها فاذكروا الله عند المشعر في الحرام. فاذكروا الله يعني بعد المبيت بمزدلفة اذكروا الله عند المشعر الحرام بالتلبية والتهليل والدعاء. قيل المشعر الحرام هو جبل في آخر المزدلفة يقال له مزحلح ومما يوصف له أن أغلب الناس لا ينحرفون لأن هناك وقفة أخرى غير وقفة عرفات يعني وقفة عرفات كل الناس يهتمون بها أما وقفة المزدلفة فينظر من يهتم بها من الحجاج وهي وقفة تكون بعد يعني صلاة الفجر يعني مبكرا جدا قدر المستطاع إلى السفر يصلي الفجر مبكرا ثم يستقبل القبلة ويظل واقفا يدعو حتى إذا أسفر جدا يعني ينتشر الضوء وتكاد الشمس نصف الشمس يخرج حينئذ يتجه إلى منى لضم جملة العقبة الكبرى. فهذه الوقفة أيضا من المواضع المباركة في الحج وهناك يغفل عنها أكثر الناس وهناك وقفة في المزدلفة أيضا كما أن في عرفات وقوفا. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم وقف به يذكر الله ويدعو حتى أكثر جدا رواه مسلم. واذكروه كما هداكم، يعني لمعالم دينه ومناسك حده، والكاف هنا للتعليل، واذكروه كما هداكم يعني لأنه هداكم في التعليل. وإن كنتم من قبله يعني من قبل هداه لمن الضالين يعني عن هذه الشرائع. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم أفيضوا يا قريش وهو عام لجميع من حج، من حيث أفاض الناس يعني من عرفة بأن تقفوا بها معهم، وكانوا يقفون بالمزدلفة فرفعا عن الوقوف معهم. وثم للترغيب في الذكر، واستغفروا الله يعني من ذنوبكم إن الله غفور رحيم، أي غفور للمؤمنين رحيم بهم. مع دي صدق، لكن هنا وقت لابد منها في الحقيقة في تفسير هذه الآيات. قوله تبارك وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الحقيقة الأقرب هنا أن الإفاضة هنا ليست من المزدلفة، الإفاضة هنا من عرفات، الإفاضة هنا من عرفات وليست من المزدلفة، مع أن سياق الكلام وهذا الذي ذهب إليه السيوطي أن الإفاضة من المزدلفة، وأن ما ثم بالتفصيل يعني أولا ثم فإذا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، الترتيب الطبيعي هو ما قاله السيوطي أن أفيض ثم هنا من إيه؟ للترتيب معنى الصراحة طبعا. ثم أفيض من حيث أفاض الناس يعني أنا أفيض من أينما من مزدلفة. الأقرب أن أفيض هنا من عرفات، وأن ثم هنا ليست للطرائف بل هي للتفاوت بين الإفاضتين، بين الإفاضة من عرفات والإفاضة من مزدلفة. يقول القراطمي ثم أفيض من حيث أفاض الناس حتى يعني يتضح لنا هذا الامر تناقض مرتبط او يعني المعنى المقصود من هذه الايه فهذا يعني يبرر لنا هذا التفسير. اقيد من حيث افاض الناس يعني من عرفات لا من المزدلفه في الخطاب وجهان، اما ان الخطاب هنا اقيد الامر موجه الى من؟ موجه الى بعض الناس، قالوا انه موجه الى قريش بالذات، قريش لان قريشا كانوا يترفعون على الناس ويتعالون عليهم، كانوا يتكبروا على الناس في الجاهلية ويتعالوا عليهم طبعا يعتدون لأنفسهم، يقول نحن أهل الحرم الله ونحن كذا من الكعبة، فهذا شرف عظيم يترفعون عنه أن يخرجوا مع الناس إلى عرفات اعتدادا بحرمة الحرم، وكانوا يسمون الإيه؟ الحمر. نعم. يقول في الخطاب وجهان، أحدهما أنه لقريش وذلك لما كانوا عليه من الترفع على الناس والتعالي عليهم وتعظمهم عن ان يساووهم في المنصب. ازاي قريش تقف مع اتباع العرب السواسيه في عرفات؟ وكانوا يقولون نحن اهل الله وقطاع حرمه، اي سكان حرمه، فلا نخرج منه، فيقفون بجمع في المزدلفه وسائر الناس لعرفات. وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمى، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس. من أين كان يفيض الناس؟ فهذا إبطال لما كان يفعله الحمص في الجاهلية من امتناعهم من خروج لعرفات، وكانوا يصرون على الوقوف في المزدلفة، كما ذكرنا السبب. فلذلك هذه الآية تبطل هذه السنة الجاهلية من الحمص لتصرف قريش. واضح؟ فأصيبوا من حيث أصاب الناس، يعني أنتم وسائر الناس سواء. ما هو الذي كان يتميزون به؟ أنهم كانوا لا يحملون العفاف. فأراد الله هنا أن يبطل ذلك بقوله أصيبوا من حيث أصاب الناس، يعني من عرفة. واضح؟ فلذلك قلنا إن ثم هنا ليس لترتيب الأفعال نفسها، ولكن لترتيب إيه؟ التفاوت بين الإفاضتين. أي نعم. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيد منها، فذلك قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قول الثاني أن قوله ثم أفيضوا أمر لجميع الناس أن يفيضوا من حيث أفاض الناس، والمقصود بالناس هنا إبراهيم عليه السلام. الناس يعني إبراهيم عليه السلام، باعتبار أن يعني أن إبراهيم عليه السلام يمثل الصورة المجتمعة أو الكاملة المختصة بالإنسانية. نعم. على سبيل المثل إبراهيم عليه السلام، لأن الواحد قد يسمى باسم الجماعة تنبيها على أنه يقوم مقامه في الحكم. ويقول الشاعر وليس على الله بمستبعد أن يجمع العالم في واحده. وعلى هذا قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حديثا، كان أمة، فأطلق على إبراهيم واحد أمة. فلذلك قالوا إن الناس هنا من حيث أصاب الناس، يعني من حيث أصاب إبراهيم عليه السلام. فإن قيل ما معنى ثم، فإنها تستلزم تراخي الشيء عن نفسه سواء عطف على مجموع الشرط والجزاء أو الجزاء فقط. فالجواب أن كلمة ثم ليست للتراخي، بل مستعارة للتفاوت بين الإفاضتين، أي الإفاضة من عرفات والإفاضة من مزدلفة. وإثبات البعد بينهما بأن أحدهما سواء والآخر خطأ. الإفاضة من عرفات سواء والإفاضة من مزدلفة خطأ، على النحو الذي كان يتكلمه قريش. قال التفتزاني لما كان المقصود منه قوله تعالى ثم أفيض من حيث أصاب الناس المعنى التعريضي، كان معناه ثم لا تفيض من مزدلفة. واضح؟ ثم لا تفيض من مزدلفة ولكن أفيض من عرفة من حيث أصاب الناس. واضح؟ والمقصود من إعراب كلمة ثم التفاوت بين الإفاضتين في الرتبة، لأن إحداهما خطأ والأخرى خطأ. وأجاب بعضهم بأن ثم بمعنى الواو، وأفيدوا بمعنى واو، واستغفروا الله يعني عما سلف من المعاصي إن الله غفور رحيم. وكثيرا ما يأمر الله سبحانه وتعالى في نهاية العبادات بالاستغفار وبذكره، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا فرغ من الصلاة استغفر ربه ثلاثا. أي نعم. ثم يقول تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. إذا تفرغتم من أعمال الحج ونفرتم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. أي نعم، يعني ابذلوا جهدكم في الثناء على الله وشرح آلائه ونعمه كما تفعلون في ذكر آبائكم ومفاخركم ومفاخرهم وأيامهم بعد قضاء مناسككم. وعن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم، مجرد ما يفرغوا من الحج يقفون في موسم الحج، وكل واحد يعني يفتخر بآبائه وأجداده وقبيلته. فيقول رجل منهم كان أبي يطعم ويحمل الحمالات ويحمل الدياب وليس لهم ذكر غير فعال آبائهم. فأنزل الله هذه الآية فيها إشعار بتحويل القوم عن هذه العادة السيئة، وحث على إفراد الله جل ذكره سبحانه وتعالى بالذكر. ثم أرسل تعالى إلى دعائه بعد كثرة ذكره، لأن الإنسان إذا أكثر ذكر الله سبحانه وتعالى فإنه ثم دعا فتقدم الذكر على الدعاء مظلة الإجابة، وذم من لا يسأله إلا في أمر دنياه وهو معظم عن أخرى. فقال فمن الناس أي الذين ماتوا قبل الآخرة وكانت الدنيا أكبر همهم. فمن الناس من يقول يعني في أثناء ذكره ماذا ربنا آتنا مرغوباتنا في الدنيا لا نطلب غيرها، عايزين الدنيا فقط، ربنا آتنا في الدنيا وما نزل في الآخرة من خلاق، يعني نصيب وحظ. لماذا؟ لأنه استوفى نصيبه في الدنيا بتخصيص دعائه بها. أي نعم. أو ما له في الآخرة من طلب خلاقه، ليست عنده يعني همة ليطلب شيئا في الآخرة، كل همه هو الدنيا. فيقول ابن عباس كان قوم من الأعراب يجيون إلى الموقف فيقولون اللهم اجعله عام غيث وعام خط وعام ولاد الحسن، لا يذكرون من أمر الآخرة شيئا، فنزل فيهم ذلك، فنزل فيهم ذلك. وهذا حال كثير من الناس، والحديث يطول جدا في هذا لكن مختصر على هذه الإشارة، حال كثير من الناس كل همهم هو الدنيا، تعمير الدنيا، تعمير الصحراء، الحالة الاقتصادية، أزمة في المساكن، ولا يذكرون الله سبحانه وتعالى ولا يهتمون بالآخرة. إذا أحبوا فللدنيا، إذا أبغضوا فللدنيا، إذا ذكروا مدحوا فللإنجازات الدنيوية، إذا ذموا فأيضا للدنيا. أما الموقف من الآخرة والاشتغال بالآخرة فهذا ليس لهم يعني فيه خلاص ولا قلبا. قال قوم هؤلاء قد يكونون مؤمنين ولكنهم يسألون الله لدنياهم لا لأخراهم، ويكون سؤالهم هذا من جملة الذنوب، حيث سأل الله تعالى في أعظم المواقف وأشرف المشاهد حطام الدنيا وعرضها الفاني، معرضين عن سؤال النعيم الدائم في الآخرة. ومعنى كونهم لا خلاق لهم في الآخرة يعني إلا أن يتوبوا أو إلا أن يعفو الله عنهم، أو لا يكون خلاقهم كخلاق من سأل الله لآخرته. ثم قال تعالى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذه الدعوة دعوة من الدعوات الجوامع، ولذلك جاء في الحديث أنها كانت أكثر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها جمعت كل خير في الدنيا والآخرة وطرحت كل شر. فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي، تشمل العافية، الدار، الرحمة، الزوجة الحسنة، الرزق الواسع، العلم النافع، العمل الصالح، المركب الهين، الثناء الجميل، إلى غير ذلك. ولا منافسة بين هذه الأقوال، فيكون بعض المتصوفين يكون حسنة هي الزوجة الصالحة، لا يتناسب على أن يكون إنها المركب الهني أو البيت الواسع أو غير ذلك من نعيم الدنيا أو من الأعمال الصالحة في الدنيا. فهذا كله ينبغي في حسنة الدنيا. وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك رضوان الله تعالى ودخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الشفاء. وأما النجاة من النار فهو يقتضي تسيير أسباب هذه النجاة في الدنيا من اجتناب المحارم وتترك الشبهات والحرام. روى الإمام أحمد أن قتادة سأل أنسا أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، كان قال كان أكثر دعوة يدعو بها يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان أنس إذا أراد أن يدعو هو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه، وهذا رواه مسلم. ومعروف أن هذا الدعاء من هو الدعاء الوحيد الموظف في أثناء الصلاة، الدعاء الوحيد الذي ثبت موظفا في أثناء الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فيما بين الركنين اليمانيين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم قال تبارك وتعالى أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. يعني هذا الفريق الثاني باعتبار اتصافهم بما لا يكثر من النعوت الجميلة وما فيه من المعنى البعد، يعني أولئك يعني إشارة لبعد مقامهم ومراتبهم ومنزلتهم، لهم نصيب مما كسبوا لهم جنس لهم نصيب من جنس ما تكسب من الأعمال الحسنة، وهو الثواب الذي هو المنافع الحسنة مما كسبوا، يعني كأنها يعني سببية، كأنها سببية من أجل ما كسبوا، كقوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا، مما يعني بسبب خطيئاتهم، كذلك هنا لهم نصيب مما كسبوا يعني من أجل أو سبب ما كسبوا من الأعمال. وسمي الدعاء كسبا لأنه من الأعمال وهي موصوفة بالكسب، والله سريع الحساب، إما المقصود أنه سريع في الحساب كسريع في السير، يعني جزيل على قدر أعمالهم وكسبهم، ولا يجعله شأن عن شأن لأنه سريع في المحاسبة، أو بمعنى والله سريع الحساب يعني والله سريع حسابه، كما تقول حسن وجهه أو حسن وجهه. أي نعم. فالجملة تبيين لقوله اذكروا الله كذكركم آباءكم، يعني يوشك أن يقيم القيامة ويحاسب العباد، فبادروا اكثار الذكر وطلب الآخرة باكتساب الطاعات والحسنات. أي نعم. تقول السيوطي فإذا قضيتم أي أديتم، القضاء هنا بمعنى الأداء مش القضاء بمعنى فعل العبادة بعد قول وقتها، إنما القضاء هنا مثل قوله إيه فقضاهن سبع سماوات في يومين، فهنا بمعنى أديتم مناسككم أي عبادات حجكم بأن رميتم جمرة العقبة وصفتم واستقررتم بمنى، فاذكروا الله أي بالتكبير والثناء كذكركم آباءكم كما كنتم تذكرونهم عند فراغ حجكم بالمفاخرة أو أشد ذكرى، يعني من ذكركم إياهم، ونصب أشد على الحال من ذكرى المنصوب بإذكره، إذ لو تأخر عنه لكان صفة له. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا أي آتنا مطلبنا في الدنيا فيؤتاب فيها وما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة أي نعمة وفي الآخرة حسنة هي الجنة، وقنا عذاب النار بعدم دخولها، وهذا بيان لما كان عليه المشركون ولحال المؤمنين، والقصد به الحث على طلب خير الدارين كما وعد بالثواب عليه بقوله أولئك لهم نصيب أي ثواب من ما كسبوا أي من أجل ما كسبوا أي ما عملوا من الحج والدعاء، والله سريع الحساب يحاسب الخلق كلهم في قبر نصف نهار من أيام الدنيا لحديث بذلك. ويعلق القاضي كنعان هنا بقوله سهل جلال السيوطي رحمه الله في وصفه نصف النهار بأنه من أيام الدنيا، والصحيح أنه نصف يوم مقداره 50,000 سنة.